منهج لحياته
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الدر جبينه إذا سر استنار، والبحر يمينه إذا أعطى أعطى عطاء من لا يخشى الفقر والإقتار. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الغر الميامين الأطهار. ما جن ليل وما تعاقب نهار، وما حن قمري على الأشجار. أما بعد، سلام الله عليكم جميعا ورحمته وبركاته. الإمام الطبري رحمه الله، الإمام محمد بن جرير الطبري اللي كتب تاريخ الأمم والملوك، وكتب التفسير الشهير اللي هو تفسير الطبري، والناس عالة عليه في التفسير وأيضا عالة عليه في التاريخ. الإمام الطبري رحمه الله كان صاحب التجربة الأولى في كتابة التاريخ أو في تدوين التاريخ على ما وصل لنا، وأيضا يقال أنه شيخ المفسرين، لأنه أول من جمع ديوانا كتب فيه التفسير المأثور. وإن كانت القضية دي قضية خلافية، لأن أهل المغرب يقولون أن يحيى بن التميمي الأفريقي أو يحيى بن سلام التميمي الأفريقي هو أول من كتب في مسألة التفسير، وده أول تفسير يمكن أن نقف عليه. على كل الأحوال، في حاجة اسمها المنهج بالمأثور، يعني بالأثر. الإمام الطبري كان يروي دائما التاريخ بالأثر، يعني حدثنا فلان عن فلان عن فلان، كان دائما يتحدث إما عن شيخه سفيان بن وكيع، إما عن شيخه محمد بن حميد الرازي. كل هؤلاء كان يتحدث عنهم وينقل عنهم ويحدث عنهم. لكن في مشكلة أساسية وفي مشكلة كبيرة في مسألة الإمام الطبري، لأن في جريمة كبرى ارتكبت بحق التاريخ الإسلامي، وكانت هذه الجريمة تعلق في رقبة الإمام الطبري، مع أن الإمام الطبري اللي هو محمد بن جرير الطبري هو بريء منها، براءة الذئب من ابن يعقوب، من دم ابن يعقوب. اللي حصل كالآتي، أن في ناس بصت لقيت محمد بن جرير الطبري اسم كبير، اسم عظيم، ده مؤرخ، ده موثوق فيه، ده شيخ المؤرخين، ده شيخ المفسرين. فطالما أنه هو نقل الرواية خلاص ناخدها زي ما هي. وكانوا يقولون أنه طالما الطبري روى هذه الرواية يبقى مجرد روايته ليها تصحيح لهذه الرواية. هذه كارثة بكل المقاييس، لأنه تتابعت الجريمة، لأن من وراءهم أخذ عنهم أنهم يصححون رواية الطبري، واللي بعديه برضو نفس القصة، وهكذا. فأصبحت الروايات المكذوبة للأسف هي الروايات التي توضع في مصاف الروايات الصحيحة، والتي تستقي الأمة منها التاريخ. وده أولا الإمام الطبري بريء منه. تعال نشوف الإمام الطبري عمل إيه. الإمام الطبري كتب مقدمة للتاريخ بتاعه اللي هو تاريخ الأمم والملوك، زي ما كتب مقدمة للتفسير. في مقدمة التاريخ كتب فقال أنه، يعني الكلام ما معناه ومجمله عشان ما نطولش على الناس، قال يا جماعة أنا كل ما وصل إلي من روايات، وكل ما أتى إلي من روايات، وكل ما استطعت تجميعه من الروايات كتبته في هذا الكتاب، وذكرت الإسناد. لما يجي واحد يقولك أنا ذكرت الإسناد، معنى كده ان هو بيخلي مسؤوليته وبيقول لك حقق انت. شوف محمد بن حميد الرازي ده راجل كويس ولا مش كويس، راجل مقبول في الحديث ومقبول في التاريخ وفي الاثر ولا لا. شوف سفيان بن وكيع، هل هو برضه رجل مقبول عند اهل العلم ومعمول بحديثه، ولا مطعون فيه، ولا مجروح؟ لان في علم اسمه الجرح والتعديل بيتبع علم الرجال لما اعرف مين روى الحديث. فشوف مثلا سفيان بن وكيع، اللي هو سفيان بن وكيع بن الجراح. سفيان بن وكيع ده كان عنده مشكله كبيره قوي، ابتلي بالوراق بتاعه. يعني ايه ابتلي بالوراق بتاعه؟ كان في زمان المحدث يكتب وفي واحد يكتب وراه، اللي هو بيجيب الاوراق ويكتب وينسخ وراه. فاللي حصل ان الوراق اللي هو كان وراق سفيان كان يكتب بعض الحديث ويضعه في حديث سفيان دون ان يدري. العلماء جم قالوا له يا سفيان، هذا الرجل الوراق الذي يتبعك يضع عليك احاديث ليست باحاديثك، لان هم ما كانوش بياخدوا العلم من الكتاب بس، كان العلم عندهم له ضبطان، ضبط في الصدر وضبط في الصحيفة. فهنا جه سفيان بن وكيع قال لهم طيب خلاص، سكت مرة اثنين ثلاثة، قالوا له لا، لان كده ما ينفعش، لان هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. يبقى معنى كده ان الامام الطبري اخلى مسؤوليته لما جه وروى بالاسناد. واحد يقول طب هو ليه يروي اصلا هذه الاحاديث؟ اقول لك لانها وصلت اليه، ولانه كتبها فاملاها على الناس، ولان كان في مرحلة تانية على الكتابة اسمها مرحلة التنقيح ومرحلة المذاكرة، فكان يجوا يشيلوا من الاحاديث الصحيحه والاحاديث غير الصحيحه، وربما انتشر الحديث فذكروه لتحذير الناس منه. يعني عندك مثلا واحد زي يحيى بن معين قال لك روينا عن الكذابين ثم اكلنا به خبزا نضيجا، يعني راح جاب الكتب او الاوراق والصحف اللي هو روى فيها عن الكذابين، وعرف مين الكذابين دول وحذر الناس، ولما جاع راح حاططهم في الفرن وسخن العيش بتاعه أو خبز العيش بتاعه على إيه؟ على صحف هؤلاء الكذابين، لأنهم كذابون ولأنهم لا يستحقون الرواية عنهم وحتى لا تنتشر أحاديثهم. يبقى كده مش معنى أن الطبري روى رواية أن تكون الرواية دي صحيحة. احنا عندنا مشكلة كبيرة جدا، وهو مشكلة المغفل. المغفل دي مش شتيمة، المغفل ده وصف، ان واحد مغفل يجي ياخد الحدث كما هو، فتيجي تقول له جبته منين؟ يقول لك انا جبته من عند الطبري. لما يجي مثلا ابن كثير ويقول لك عن فلان ابن فلان ابن فلان زي الطبري، وبعدين ياخد الايه؟ ياخد الروايه واحد ويقول لك طب ما هو ابن كثير اللي قال. طب انت ما بصيتش ابن كثير جابها منين؟ ما بصيتش في تعليق ابن كثير على الروايه؟ هو انت شبطت بس في كلمه ان ابن كثير روى هذه الروايه؟ هنعمل زي الذبابه والبعوضه التي لا تقف الا على الجزء المريض من الجسم، وحنشتغل زي النمل ينقل اي شيء، الغص السمين حتى خرق ابن ادم، حتى فضلات البهائم ينقلها. خليك زي النحل، لا يقف الا على الزهره ولا يمتص الا رحيقها ولا يخرج منها الا الايه؟ الا العسل. احنا عندنا يا جماعه اكثر من 3000 روايه في فتره الفتنه الكبرى. هذه الروايات مدارها على 2 من الشيعه، او مدارها على 4 من الشيعه، اشهر 2 منهم ابو مخنف اللي هو لوط بن يحيى، ليس بشيء، راجل كذاب شيعي محترق، يعني متشدد في مذهبه، يبغض اهل السنه والجماعه، كذاب. ونفس القصه هتجد حسين الاشقر، وده كذاب اكثر من ابي مخنف، وان كانت روايات ابي مخنف اشتهرت اكثر من روايات حسين الاشقر. الاثنين دول لوحدهم مروي عنهم ما يزيد على 3000 روايه. طب انا لما اخد احداث الفتنه الكبرى من الشيعه، ده انا هلعن معاويه ولعن بني اميه ولعن الصحابه ولعن الدنيا كلها، لان الشيعه مذهبهم يقوم على الكذب، والامه الاسلاميه فيما بينها وبين بعضها البعض متفقه على هذا. ولذلك بقى لما المستشرق يجي يقرا تاريخ الطبري يضربوا به المثل، يقول لك وافق شن طبقه، يعني اللي انت عايزه واللي على هواك وقعت عليه. ليه؟ لانه بينقل الى مغفلين، ما بينقلش الى ناس ينقدون الروايه، وانما لو نقدوا الروايه لعلموا ان الامام الطبري عليه رحمه الله لما نقل هذه الروايات نقلها لتكذيبها، مش نقلها عشان يصدقها، نقلها عشان مشهوره، عشان يقول لك ان الروايه ديت ايه؟ كاذبه، وروايه مكذوبه، وروايه لا تاخذ بها. خلاص، عشان كده بقول لك لابد ان تقف على الحقيقه. الحقيقه مع الاسناد، والاسناد هو الدين، لان الدين نقل الينا بالاسناد. خلاص، يعني الصحابة روى عن رسول الله، ورسول الله روى عن جبريل، وجبريل روى عن الله عز وجل. شفت حتى الإسناد في الوحي إزاي؟ فعشان كده بقول لك خد بالك دايما، مش كل رواية تقع عليها عينك هي الرواية الصحيحة. في منهج نقدي للتاريخ، وفي أخطاء كارثية داخل التاريخ نقلوها عن الطبري، والطبري لم يقصد أن يشوه بها التاريخ الإسلامي، بل قصد أن يروي كل ما وقعت عليه عينه وكل ما وصل إليه من باب الأمانة العلمية. وعلى فكرة ده باب أمانة علمية فعلا، انك انت تكتب التاريخ باللي لك واللي عليك، ده اسمه منهج الأمانة العلمية حتى لو مفيش اسلام، فما بالك وقد وجد بالاسناد. كده احنا في يعني مفاهيم لازم نحررها. هل سيدنا عثمان كان ضعيف؟ هل مثلا سيدنا علي كان يعني طاغية وكان رضي الله عنه وارضاه مش فاهم حاجة في السياسة زي ما بعض قلالات الادب ما بيقولوا مثلا؟ يعني نفس القصة، الخلاف كان على ايه؟ على الخلافة ولا على غير الخلافة؟ الصحابة كانت حد يتكلم عليهم اي كلام في اي وقت، يقول من شاء ما شاء، ولا المسألة محتاجة مننا ان يكون في تقدير الى حد ما؟ والفئة الباغية اللي احنا عمالين نتكلم عليها من حلقتين هي مين؟ فئة معاوية في الشام، ولا فئة علي في المدينة، ولا يمكن تكون فئة ثالثة؟ ممكن، بس نشوف الحلقة الجاية ان شاء الله. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. سلام الله عليكم جميعا ورحمته وبركاته.